الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. قال قدس سره: غير ان بالامكان توجيه ما قيل اولا. كان الكلام في موضوع علم الاصول، تطرقنا في الدرس السابق الى قولين، واليوم ان شاء الله نتطرق الى القول الثالث. القول الاول يرى ان موضوع علم الاصول هو الادله الاربعه: الكتاب والسنه والاجماع والعقل. اشكل على هذا القول بان جمله من المسائل التي نقطع بأنها مسائل أصولية تخرج عن هذا الموضوع. ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أمور: الأمر الأول الملازمات العقلية، الأمر الثاني الأمارات الظنية مثل حجية خبر الواحد والشهرة، والأمر الثالث هو بعض الأصول العملية التي تجري في ظرف الشك. فإن هذه الأمور الثلاثة ليس موضوعها للكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا العقل. من هنا صار بعضهم إلى القول الثاني الذي ينكر الكبرى، يقول أساساً نحن لا نسلم أنه لا بد أن يكون لكل علم موضوع. ربما لعلم واحد عدة موضوعات، وربما لا يكون له موضوع. نحن لا نسلم أنه لا بد أن يكون لكل علم موضوع. وصار إلى هذا الرأي العلمان الجليلان السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه والسيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. على كل حال أنكر أن يكون لكل علم موضوع، وتحقيق هذا البحث في علم الفلسفة. وبالتالي إذا لم يكن لكل علم موضوع فيمكن أن نلتزم أن علم الأصول ليس له موضوع واحد. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث أو القول الثالث الذي تبناه الشهيد الصدر أعلى الله مقامه، وقال يمكن أن نلتزم بالقول الأول بحذف قيد الأربعة. القول الأول يقول إن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. هذا القول يقول يمكن أن نلتزم بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة، لكن لا نقيد هذه الأدلة بكونها أربعة أدلة، ونريد بالأدلة كل ما يترقب أن يكون دليلا وأن يكون عنصرا مشتركا. وبالتالي يدخل الكتاب الكريم والسنة الشريفة والعقل والإجماع وكل المباحث الأصولية. مثل ماذا؟ مثل الأمور الثلاثة التي نقض على القول الأول بأنها ماذا يلزم أن تكون خارج عن الموضوع. مسألة الملازمات العقلية موضوعها الحكم، وهي أيضا هذا الحكم العقلي يصلح أن يكون عنصرا مشتركا ويصلح أن يكون دليلا. مسائل الأصول العملية التي موضوعها الشك تصلح أن تكون عنصرا مشتركا ودليلا، وهكذا. في الأمور الثلاثة التي أشكل بها على القول الأول تدخل في هذا الموضوع الذي قرره السيد الشهيد رضوان الله عليه. إذن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة. يعني ماذا الأدلة المشتركة؟ يعني كل ما يصلح أن يكون دليلا مشتركا ودليلا عاما. والبحث الأصولي دائما يدور حول دليلية هذا الدليل. مثلا حجية الظهور، البحث الأصولي يقول الظهور هل حجة وهل هو دليل أم ليس بدليل. مثلا علم الأصول ماذا يبحث؟ أن خبر الواحد دليل أو ليس بدليل. إذا أثبت حجية خبر الواحد يقول علم الأصول يمكن أن تحتج بخبر واحد بإثبات حكم شرعي. علم الأصول أيضا يبحث القياس وحجية القياس ويثبت أن القياس الشرعي ليس حجة، قياس أبي حنيفة ليس بحجة فينفي الدليلية. إذن البحث الأصولي دائما يدور حول دليلية الدليل إثباتا وعدما، إثباتا ونفيا. إما أنه يثبت أن هذا صالح للدليلية كخبر الواحد والشهرة، وإما أنه يثبت أنه غير صالح للدليلية كالقياس والمصالح المرسلة وغيرهما. واضح إن شاء الله. نقرأ ما أخذنا فيما سبق. قرأنا القول الأول الأدلة الأربعة، والقول الثاني الذي ينكر أن يكون لعلم الأصول موضوع. طبعا أشكل على هذا القول الذي يقول ماذا يقول، ليس بالضرورة أن يكون لكل علم موضوع واحد. أشكل عليهم بأنه يلزم أن تختلط العلوم ولا تتمايز، لأن العلوم تتمايز على أساس الموضوع. فإذا لم يكن لكل علم موضوع واحد يلزم أن تختلط وتتمازج العلوم، فكيف نفرق بين العلوم المختلفة إذا لم يكن لكل علم موضوع واحد؟ أجابوا بأنه وإن لم يكن الموضوع واحد لكن يمكن التمييز والتفريق بين العلوم على أساس الغرض والغاية من كل علم. فالغرض والغاية من كل علم غاية واحدة، فعلى أساس الأغراض والغايات يمكن أن نفرق بين العلوم. وتفصيل هذا البحث في دراسات أعلى، وإنما نشير إشارة في هذا المكان. القول الثالث يقول إن موضوع علم الأصول ماذا؟ هو الأدلة المشتركة. قال قدس سره: غير أن بالإمكان توجيه ما قيل أولا. ماذا قيل أولا؟ قيل إن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. نحن نوجه هذا الكلام فنقتصر على اللفظ الأول الأدلة، ونحذف القيد الثاني الأربعة، وبالتالي وجهنا هذا القول الأول. غير أن بالإمكان توجيه ما قيل أولا من كون الأدلة أربعة، من كون الأدلة هي الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها، يعني حصر الأدلة في الأدلة الأربعة، بأن نقول إن موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب ويتوقع أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه. والبحث في كل مسألة أصولية إنما يتناول شيئا مما يترقب ويتوقع أن يكون كذلك، يعني أن يكون عنصرا مشتركا. ويتجه البحث الأصولي إلى تحقيق دليليته، يعني إلى تحقيق دليلية العنصر المشترك، أي أن العنصر المشترك هل يصلح أن يمثل دليلا أم لا يصلح؟ والاستدلال عليها إثباتان ونفيان، يعني والاستدلال على المسألة الأصولية إثباتان يعني تصلح أن تكون دليلا كخبر الواحد، نفيان يعني لا تصلح أن تكون دليلا كالقياس. الآن يتكلم عن الأمور الثلاثة التي نقض بها على القول الأول. هناك نقضنا بأمور ثلاثة: مسائل الملازمات العقلية والأصول العملية وبعض الأمارات الظنية. الآن السيد الشهيد رضوان الله عليه يأتي بهذه الأمور الثلاثة ويقول على كلامنا من أن الموضوع هو الأدلة المشتركة تكون داخلة، فيكون الموضوع جامعا لكل الأفراد بخلاف الموضوع الأول الذي لم يكن جامعا لكل الأفراد. قال: فالبحث في حجية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة، هذه الأمارات الظنية، بحث في دليليتها، يعني هل تصلح أن تشكل دليل، هل الشهرة دليل أم لا، هل الظهور يمكن أن يستدل به ويمثل حجة أم لا يمثل حجة، هل ماذا، هل أن هذه الأمور التي ذكرت، هذه الأمور الثلاثة خبر الواحد منها، يمكن أن يحتج بها أم لا يمكن. تحسن في دليليتها. الآن يتكلم عن الأمر الثاني، هو البحث في أن الحكم بالوجوب على شيئين هل يستلزم تحريم ضده؟ الوجوب على شيء مثل وجوب الإزالة، هل يستلزم تحريم ضده؟ يعني تحريم الصلاة وقت الإزالة. بحث في دليلية الحكم بوجوب شيء على حرمة الضد، يعني نفس الوجوب يدل على التحريم حتى لو لم يحرم، بمجرد أن أوجب الشارع إزالة النجاسة من المسجد نفس هذا الدليل يدل على تحريم الصلاة من دون حاجة إلى دليل آخر يأتي لكي يحرم الصلاة، لأن الضدين لا يجتمع. ومسائل الأصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان على المعذرية، هذان الأمران شك مع عدم وجود بيان، أحيانا يوجد شك ويوجد بيان، أنا أشك هذا الإناء طاهر أم نجس، لكن يوجد بيان شرعي يقول هذا طاهر، واضح هنا أنا غير معذور، غير معذور في اقتحام، أو مثلا هذا الثوب طاهر أم نجس، البيان الشرعي قال لي أنه نجس، هنا توجد منجزية يتنجس التكليف، لا أستطيع أن أصلي بهذا الثوب النجس. لكن أحيانا يوجد شك ولا يوجد بيان، أنا أشك هذا الثوب طاهر أم نجس، هذا الإناء طاهر أم نجس، لا يوجد بيان شرعي، في هذه الحالة ماذا تقول القاعدة؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فأستطيع أن أتوضأ بهذا الماء، وأستطيع عن ماذا أن أصلي بذلك الثوب الذي أشك في نجاسته، وأنا معذور أمام الله فيما لو خرج في الواقع هذا الماء نجس وهذا الثوب نجس، أنا معذور أمام الله لأنني شككت ولم يصلني بيان شرعي، فالشك وعدم البيان يدل على المعذرية. يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان، يعني الشك وعدم البيان الشرعي يدل على المعذرية. وهكذا المعذرية يعني ماذا؟ فراغ الذمة من التكليف، أنت معذور. فصح أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها، يعني حول دليلية الأدلة المشتركة، إما إثباتا وإما نفيا. فائدة علم الأصول، اتضحت فائدة علم الأصول. وكما تعلمون ان الادوات والعناصر التي يستخدمها الفقيه في الاستنباط على نحوين، ادوات خاصة وادوات عامة، عناصر خاصة وعناصر مشتركة. مثلا يأتي الفقيه الى كتاب الخمس ويريد مثلا ان يستنبط هل ان الخمس يجب في ارباح المكاسب ام لا يجب. يذهب يجد صحيحة علي بن مهزيان، اولا يدقق في السند وفي علي بن مهزيار والرجال الواقعين في السند، يدقق في مدلول الرواية، ثم بعد ذلك يستنبط الحكم الشرعي. نلاحظ أن الفقيه استخدم هنا عناصر خاصة وعناصر مشتركة. العناصر الخاصة مثلا كل رجل رجل من رجال السند. الظهور الخاص بمثل هذه الرواية، هذه كلها عناصر خاصة، وأيضا استخدم عناصر عامة، أن كل ظهور حجة، كل ظهور حجة، هذا ماذا؟ حجية خبر الواحد، هذا عنصر مشترك. العناصر الخاصة يبحث عنها في علم الفقه، والعناصر العامة والمشتركة يبحث عنها في علم الأصول. من هنا تكمن أهمية علم الأصول في أنه يزود عملية الاستنباط بالعناصر العامة والعناصر المشتركة، وبالتالي كلما توسعت البحوث الفقهية فإنها كانت تثير المشاكل أمام البحث الأصولي وتوجد المشاكل، فيضطر البحث الأصولي أن يعالج تلك المشاكل، وبالتالي اتساع نطاق البحث الفقهي أثر في اتساع نطاق البحث الأصولي. وعلم الأصول بالنسبة إلى الفقه كعلم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بشكل عام، فكما أن علم المنطق يزود سائر العلوم بطريقة التفكير والاستدلال العام، كذلك علم الأصول يزود علم الفقه بطريقة التفكير الفقهي الخاص، وذلك ببيان القواعد العامة والعناصر المشتركة للاستنباط. واضح؟ فكما أن علم المنطق يقال له خادم العلوم، يقال لعلم الأصول أنه خادم علم الفقه بالخصوص. هذه الأمور واضحة وأغلبها قد تقدم في الحلقة الأولى، فنقرأ فائدة علم الأصول. اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي، أحدهما عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية التي وردت في حكمها في حكم تلك المسألة، مثل تخميس أرباح المكاسب، في طهارة الكتاب وردت رواية خاصة مثلا، وظهورها يعني ظهور هذه الرواية في إثبات الحكم المقصود، هل لها ظهور تثبت أن الكتاب طاهر أم لا، تثبت النجاسة، وعدم وجود معارض لها ونحو ذلك، لأنه لا يكفي أن توجد رواية تدل على لزوم التخميس ورواية تدل على طهارة الكتاب، لا بد أن لا تكون لها رواية معارضة، وإذا كانت هناك رواية معارضة فلا بد من العلاج. والآخر عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى، مثلا حجية الظهور تدخل في الاستدلال على طهارة الكتاب وفي الاستدلال على تخميس أرباح المكاسب وعلى كل المسائل، حجية خبر الواحد يمكن إجراءها في كل الرواية التي ماذا وردتنا كأخبار آخر، وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه، من قبيل أن خبر الواحد الثقة حجة، وأن ظهور الكلام حجة، هو النمط الأول من المقدمات، يعني العناصر الخاصة يستوعبه الفقيه بحثا في نفس تلك المسألة، لذلك يبحث عنه في علم الفقه في هذه المسألة، يبحث عن الفقه لأن ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصة، يعني بالمسألة خاصة. وأما النمط الثاني العناصر المشتركة فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون أخرى، يعني بسبب عدم اختصاصه بمسألة دون أخرى، أنيط يعني ربط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهي في هذه المسألة وتلك. وهذا البحث الآخر هو الذي يعبر عنه علم الأصول. وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة اتسع علم الأصول وازداد أهمية، وبذلك صح القول بأن دور علم الأصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بوجه عام، حيث أن علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب، وعلم الأصول يزود الاستدلال الفقهي خاصة بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب. واضح إن شاء الله، هذا قرأناه بسهولته ووضوحه. الحكم الشرعي وتقسيمه، عرف الحكم الشرعي بعدة تعريفات، السيد الشهيد رضوان الله عليه يقتصر هنا على ما يتبنى. ما هو الحكم الشرعي؟ قال هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، تشريعات تصدر من قبل المولى عز وجل لكي ينظم حياة الإنسان وتوجيه حياة الإنسان. تقسيم الحكم الشرعي، الحكم الشرعي على نحوين وعلى قسمين. عندنا حكم شرعي تكليفي، وعندنا حكم شرعي وضحي. الحكم التكليفي، الحكم الشرعي التكليفي هو عبارة عن تلك الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين ولها توجيه عملي بشكل مباشر. يعني كيف توجيه عملي بشكل مباشر؟ يعني افعل لا تفعل، صلي لا تشرب الخمر. وبالتالي فإن الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، هذه أحكام تكليفية خمسة، فلا يوجد حكم تكليفي آخر غير هذه الأحكام الخمسة، لأنها توجه سلوك الإنسان وأفعال الإنسان بشكل مباشر. تجب الصلاة يحرم الزنا، تستحب صلاة الليل يكره خلف الوعد يباح النوم، بشكل مباشر. الشكل المباشر هكذا افعل ولا تفعل، أبلغ صورة له صيغة الأمر، وأن افعل ولا تفعل، صوم ولا تسرق. واضح. عندنا أحكام وضعية، الحكم الوضعي هو عبارة عن الحكم الشرعي الذي لا يوجه سلوك الإنسان بشكل مباشر. مثل ماذا؟ مثل الزوجية، الرقية، ماذا؟ الشرطية، الجزئية، ما شاء الله. الأحكام الوضعية كثيرة جدا، الأحكام الوضعية على ثلاثة أنحاء. النحو الأول ما يرتبط بذات المكلف مثل الزوجية، الرقية. الزوجية والرقية ترتبط بذات المكلف، لا ترتبط بفعل المكلف. كون هذه المرأة زوجة لفلان، كون هذا الشخص رق لفلان، هذا يرتبط بذات المكلف. هذا القسم الأول. القسم الثاني يرتبط بفعل المكلف وليس بذات المكلف، يرتبط بفعل المكلف وسلوكه لكن لا يوجه سلوك المكلف بشكل مباشر. مثلا تجب الصلاة، يجب الحج. في هذه الحالة وجوب الصلاة وجوب الحج هذا حكم تكليفي أم حكم وضعي؟ حكم تكليفي، يوجه سلوك الإنسان مباشر. لكن الحج والصلاة واجب مركب، مركب من أجزاء. الصلاة مركبة من قيام وركوع وسجود وقراءة، الحج مركب من طواف وسعي إلى آخره. لكن نستخرج من هذا المركب جزئية الطواف، جزئية السورة للواجب، جزئية السورة، جزئية القيام، جزئية الركوع، ترتبط بفعل المكلف أم لا ترتبط؟ ترتبط بفعل المكلف. جزئية الطواف، جزئية السعي يرتبط بفعل المكلف، لكنه لا يوجه سلوك المكلف بشكل مباشر. الذي يوجه سلوك المكلف بشكل مباشر وجوب الصلاة، وجوب الحج. جزئية السورة لا تقول للمكلف مباشرة اقرأ، قم، لا تقول بشكل مباشر، بشكل غير مباشر. فإذا القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، لكنه لا يوجه سلوك المكلفين بشكل مباشر، مثل الجزئية، مثل الشرطية، شرطية التسمية في الذبيحة، شرطية الاستقبال في الصلاة. الاستقبال والتسمية هذه ماذا؟ أفعال، لكن لا توجه الشرطية هذا الفعل بشكل مباشر. القسم الثالث والنحو الثالث من أنحاء الحكم الوضعي لا يرتبط لا بذات المكلف ولا بفعل المكلف، وإنما بأمر خارجي يرتبط بالمكلف، مثل الملكية. الملكية ترتبط بالمال، المال ليس هو ذات المكلف وليس هو أيضا ماذا؟ فعل المكلف، وإنما المال أمر خارجي يرتبط بالمكلف. إذن الحكم الوضعي على ثلاثة أنحاء، إما أنه يرتبط بذات المكلف، إما أنه يرتبط بفعل المكلف لكنه لا يوجه سلوك المكلف مباشرة، وإما أنه يرتبط بأمر خارجي وخارج عن المكلف. على كل حال يجمع هذه الأمور الثلاثة أن الحكم الوضعي هو الحكم الشرعي الذي لا يرتبط بأفعال المكلفين مباشرة، إما أنه بالأساس لا يرتبط بفعل المكلفين إذا ارتبط بالذات أو ارتبط بأمر خارجي كالمال، وإما أنه يرتبط بأفعال المكلفين لكنه لا يوجه سلوكهم مباشرة. واضح؟ إلى هنا أخذنا الحكم الشرعي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قسمنا الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي. النقطة الثالثة، قسمنا الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام. النقطة الرابعة، ما هي العلاقة بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي؟ قد يترتب الحكم التكليفي على الحكم الوضعي، وقد يترتب الحكم الوضعي على الحكم التكليفي. مثلا الزوجية حكم وضعي، هي موضوع لحكمين تكليفيين. اذا تحققت العلقة الزوجية زوجتك وقبلت وتحققت العلقة الزوجية يجب على الزوج شيء ويجب على الزوج شيء. اذا تحققت العلقة الزوجية يجب على الزوج الانفاق ويجب على الزوج التمكين. على كل حال وجوب التمكين وجوب النفقة حكم تكليفي. هذان الحكمان التكليفيان ترتبا على الزوجية. واضح؟ مع ان وجوب التمكين لا يترتب على اصل اساس ماذا؟ الزوجية. وانما ماذا؟ الانفاق يترتب مع التمكين. يعني اذا الزوجة مكنت يجب الانفاق، ومع النشوز تسقط النفق. على كل حال تفصل هذا البحث في البحوث الفقهية. اذا هنا ترتب الحكم التكليفي وجوب الانفاق على الحكم الوضع الزوجية، فالحكم الوضع الزوجية اصبح موضوعا لحكم التكليفي. احيانا بالعكس، عندنا حكم تكليفي يترتب عليه وينتزع منه حكم وضعي. وجوب الصلاة، وجوب الحاج، حكم تكليفي ام وضعي؟ حكم ماذا؟ تكليفي. ننتزع منه جزئية السورة في الصلاة، جزئية الطواف في الحج، الجزئية حكم وضعي انتزع من الحكم التكليفي. وهكذا الذبيحة او الصلاة، وجوب الصلاة ينتزع منها شرطية الاستقبال، شرطية التسمية، فترتب الحكم التكليفي الحكم ماذا؟ الوضعي انتزع من ماذا؟ من الحكم التكليفي. لكن في الغالب كما يقول المصنف، في الغالب يترتب الحكم التكليفي على الحكم الوضعي. الزوجية موضوع يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها حكم تكليفي وجوب الانفاق. الرقية موضوع حكم وضعي يترتب عليه ماذا؟ لزوم طاعة المالك. وهكذا. اذا عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي، في الغالب وفي العادة يترتب الحكم التكليفي على الحكم الوضعي، فيكون الحكم الوضعي موضوع للحكم التكليفي، والحكم التكليفي احيانا ينتزع منه حكم وضعي. نفس الجزئية أجزاء الصلاة واجبة بالوجوب المركب وبالوجوب الضمني لكل جزء. الصلاة كمركب هذا واجب استقلالي، واضح؟ والركوع والسجود إلى آخره واجب لأنه ضمن ذلك المركب، واضح؟ فوجوب الصلاة ووجوب كل جزء هذه أحكام تكليفية، لكن جزئية الركوع للصلاة نفس الجزئية حكم وضعي، شكل وضع. لا ليس الاتيان بفعل الركوع، كلامه في الجزئية، واضح أم لا؟ كون السجود جزء للصلاة هذا يحدد وضعية للصلاة، ليس الكلام عن وجوب السجود. وجوب السجود الذي هو واجب ضمني، يعني واجب ضمن الواجب المركب الصلاة، هذا حكم تكليفي، لكن نفس الجزئية هذا حكم وضعي. هذا فلا يحصل خلط بين وجوب الجزء وجزئية الجزء. الحكم الوضعي يشرع وضعا معينا، يحدد وضع. الان اصل السجود هل هو شرط للصلاة ام جزء؟ واضح؟ يفرق تقول ماذا تقول؟ الوضوء ليس بجزء لكنه شرط مقدمة. المقدمية والشرطية تفرق عن ماذا؟ عن الجزئية. طبعا فإذا هو يحدد وضعا معينا حكم الوضع غير الحكم التكليفي. وهذه أمور صياغية قد تقول ما الثمرة، أمور صياغية نفس الحكم الشرعي ماذا تشريع يصدر من الله عز وجل لتنظيم حياة الإنسان، والتنظيم إما بتوجيه الفعل مباشرة وإما بتحديد وضع معين. الحكم الشرعي وتقسيمه. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، يعني توجيه الإنسان، وهو على قسمين. أحدهما ما هو الحكم الشرعي؟ الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال الإنسان، القيد الثاني مهم، ولها توجيه عملي مباشر. والقسم الثاني الآخر، قسم الثاني، الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر. الأحكام التي ليس لها توجيه عملي مباشر على ثلاث أقسام: إما أن ترتبط بذات المكلف كالزوجية والرقية، إما أن ترتبط بفعل المكلف لكنها لا توجهه بشكل مباشر كشرطية الركوع في الصلاة وشرطية الاستقبال في الصلاة، واضح. وإما أنها لا ترتبط لا بذات المكلف ولا بفعل المكلف، وإنما ترتبط بأمر خارج عن المكلف مثل الملكية، ترتبط بالمال الذي هو خارج عن المكلف. قال الآن يوضح العلاقة بين الحكم التكليفي وبين الحق الوضعي، العلاقة التي تكون في الغالب. قال وكثيرا ما تقع، أي هي الأحكام الوضعية، موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب الإنفاق. يجب الإنفاق، ما هو موضوع وجوب الإنفاق؟ الزوجية، الزوجة موضوع يجب الإنفاق عليها محمول، فالحكم وجوب الإنفاق انصب على موضوع وهو الزوجة. مبادئ الحكم التكليفي يأتي عليها الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.